الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له عمك الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت من شهر جماد الأول لسنة 1437 للهجرة، جماد الآخرة، نعم جماد الآخرة لسنة 1437 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بعون الله عز وجل وتوفيقه بدراسة هذا الكتاب العظيم، كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقبل أن نشرع في هذا الكتاب ونشرع في دراسته، نحب أن نتذاكر مجموعة من النصائح والتوجيهات، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. فالتنبيهات في أول العمل مهمة، وهكذا في آخره، فتكون زيادة علم لمن يعلمها وتذكير لمن قد نسيها أو نسي بعضها وتعليم لمن لم يعلمها أو لم يعلم بعضها. وهذا هو شأن العلم وشأن مذاكرته. فالوصية الأولى التي نوصي أنفسنا وإخواننا بها الاجتهاد في طلب الإخلاص، وأن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه، سواء في دراستنا لهذا الكتاب أو في غيره من أبواب العلم أو في أي عمل من أعمال العبادات والعادات. فالإنسان يحاول، بل يجب عليه دائما وأبدا أن يراعي هذا الأمر، موضوع الإخلاص. ومعلوم الأدلة المتكاثرة في هذا الباب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بينا أن العالم يأتي يوم القيامة ويذهب علمه ويذهب تعليمه بسبب أنه فقد هذا الباب، فقد باب الإخلاص، كما هو معلوم في مسلم من حديث أبي هريرة: أول ما يقضى بين الناس بثلاثة، وذكر منها الذي تعلم وقرأ ليقال، قال عالم ومجاهد ومنفق، فيؤتى بالعالم فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته خلقك. انظر إلى هذا المشروع الطويل الذي مشى فيه، ربما مشروع 60-70 سنة، مشروع 40 سنة، مشروع 20 سنة، تعلمت العلم ففترة التعليم فترة حتى يعلم الإنسان. ثم قال وعلمته، إذن ربما قضى معظم عمره في هذا الباب. وهذا من أقرب الأبواب لدخول الجنة، باب ماذا؟ باب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن لما كان المقصد فاسد والنية غير صالحة قال الله عز وجل له كذبت، إنما تعلمت ليقال وقرأت ليقال فقد قيل، نسأل الله السلام. فليراعي الإنسان هذا الباب مراعاة جيدة، ولينتبه لنفسه من هذا الباب. وكلنا نحتاج أن نجاهد أنفسنا في كل لحظة، ففي بداية دراسة الكتاب، وفي بداية الدرس، وفي وسط الدرس، وفي نهاية الدرس، نحن بحاجة إلى هذا في عبادتنا كلها. وشيخنا محمد حفظه الله كانت خطبته خطبة عظيمة التي خطبها في يوم الجمعة التي مضت تتحدث عن هذا الأمر وهذا الباب، فلننتبه لهذا الباب. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن الذي يعمل مع الرياء كالذي يتحمل كيسا مملوء بالتراب ويمشي به، ماذا تستفيد منه؟ محمل بكيس مليء بالتراب، تستفيد منه شيء؟ تستفيد منه حاجة واحدة وهي التعب. إذا عطشت هل تستفيد من حملك ومن تعبك؟ التراب ما تشرب منه. إذا جعت، إذا احتجت شيئا ما تستفيده من هذا التراب، إنما يستفيد صاحب هذا الحمل التعب والعياذ بالله. وهذا مثل عظيم. فالعامل يعمل، فإذا اقترن مع عمله الرياء والعياذ بالله وعدم الإخلاص حصل التعب بدون الأجر. إذن هذا التنبيه الأول والتوجيه الأول ننتبه له جميعا، ونجاهد أنفسنا في هذا الباب جميعا. والله ما وفق الله من وفقه إلا بسبب إخلاصه وحسن سيرته. وما تنكب عن الصراط من تنكب في الدنيا أو في الآخرة وقد عمل الخير إلا بسبب عدم الإخلاص. الذي بعده أن يكون الجد والاجتهاد فيما نطلبه، نجد ونجتهد ولا يكون همنا من جلوسنا في الدرس تضيع الأوقات، نمشي أوقات. فالإنسان يحاول ويجد ويجتهد بقدر ما يسر الله عز وجل له من الجهاد، والله عز وجل كريم. قال الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. فإذا قرأت بجد واجتهاد فالله عز وجل يعطيك من الخير العظيم سبحانه وتعالى ويكرمك. فهذا أمر لا بد أن نتنبه له. الأمر الذي بعده والتنبيه الذي بعده تقييد الفوائد. يحاول الإنسان في درسه أن يقيد الفوائد، وإذا أراد أن يكتب فائدة ولم يتسنى له كتابتها لا مانع أن يذكر من يملي عليه الفوائد أن يعيدها. فأصل العلم هو الفوائد، أصل العلم هو الفوائد. فالإنسان يجتهد أن يكتب الفوائد بخط جميل يقرأه، ويستطيع أن يقرأه من أخذ كتابه، لأن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى قسمين، بعضهم يكتب الفائدة بعد أيام ما يستطيع يقرأها، وإيش فائدة من هذه الفائدة؟ ما يقرأه كاتبها ما يقرأها، إما لعجلة أو لعدم إحسان خط أو لغير ذلك. وقد يقرأ يكتب الفائدة ويقرأه ولا يستطيع يقرأها غيره، وهذا نقص أيضا. قد تموت ويأخذ هذا الكتاب ولدك أو يأخذه طالبك إن مكنك الله عز وجل لتدريس فيستفيدون منه. وما العلم إلا هذا، تعلموه الأوائل فصدروه لنا في الكتب فتناقلوا من بعدهم حتى جاءنا. وأمر المطابع هي من زمن قريب، أمر المطابع هذه المخطوطة من زمن قريب، وإلا كانت المخطوطات بالأيدي كما هو معلوم. فالإنسان يحسن كتابة الفائدة، ومما ذكروه العلماء في كتابة الفائدة أن يحسنها بخط واضح. فالآن ربما أنت شباب تقرأ الفائدة بقراءة جيدة، يمر بك الوقت تكبر وتصل إلى مرحلة الشيخوخة فيضعف النظر، عندما يكبر الإنسان تضعف قواه أليس كذلك، ومنها النظر، فتحتاج أن تقرأ الفائدة التي كتبتها قبل 20 قبل 25 سنة، إن مد الله لك العمر ما تستطيع تقرأها. فلا بد من إتقان كتابة الفائدة، والله عز وجل قد أمرنا بهذا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بماذا؟ بالقلم، الذي علم بالقلم. فالاهتمام بالقلم مهم. وفائدة ذكرناها الآن حول القلم، يحاول الإنسان ألا يعلق بقلم من هذه الأقلام التي تسمى بالأقلام السائلة، والأفضل أن يعلق بالأقلام الجافة. لماذا؟ أيش الذي سيحصل؟ يعني لو علقت بالسائل هذا أقرب قطرة تصل إلى الكتابة تلخبطها عليه، تجمع الحروف جميعها فيبقى الكتاب إما أحمر كله أو أخضر كله. لكن هذه الأقلام الجافة قوية، إذا قدر الله بللا أو نزل على البيت مطر أو حصل على الكتاب أي شيء، أي ما ينزل إليه، فهو أقوى. فتقييد الفوائد مهم جدا، تقييد الفوائد مهم جدا. وقد كانوا يحضرون بالمحابر والدفاتر، وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سألوه إلى متى يطلب العلم قال من المحبرة إلى المقبرة، دليل على محبرة. والمحبرة ماذا يكتبوا؟ بماذا يكتبون بها؟ بالأقلام. فتدوين الفائدة والحفاظ عليها مهم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد حروفك أو صيودك بالحبال الواثقة. ومما يحصل التنبيه عليه ونحتاجه في دروسنا في هذا الدرس وفي غيره وفي حياتنا العلمية كلها، آداب حلق العلم، هذا مهم جدا نفتقده كثيرا. فمن آداب حلق العلم الهدوء، والأصل أن في حلقة العلم عدم الكلام تماما إلا باستئذان، والهدف من هذا لا يحصل التشويش عليك وعلى من؟ وعلى غيرك. ومن آداب حلق العلم للجالس والداخل أن الذي يدخل والناس في حلقة علم الأصل أنه لا يسلم، الأصل أنه لا يرد السلام، والمسألة خلافية، والصحيح هو هذا، ومال إلى هذا القول العلامة العثيمين رحمة الله عليه. ومعنا حديث في هذا، حديث أبي واقد الليثي لما دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حلقة، فأو قال دخل ثلاثة، فالأول رأى فرجة فجلس فيها، الثاني جلس خلف الحلقة استحيا، الثالث جلس يعني أعرض. الشاهد أن الثلاثة هؤلاء ما ذكر في الحديث أنهم سلموا، لأن التسليم عبادة عظيمة من العبادات العظيمة، وبابها معروف وأدلتها معروفة. لكن إذا حصل التسليم في الحلقة ماذا سيحصل؟ التشويش في عدة أمور. أولا المتكلم أحرجته أن يجيب عليك، فإذا أجاب عليك حصل التشويش. ثانيا كثير من المستمعين سيجوبون ويلتفتون، والإنسان مبني على الشجن، يحصل له شجن ويحب الاستطلاع، من عادة الإنسان أنه يحب الاستطلاع، حصلت ضربة، حصلت يعني جلبة، يحب أن ينظر يلتفت ما الذي سيحصل. ولذلك ترى أحيانا لما يأتي بعض الشحاذين إلى المسجد قدم عندنا في كل الفروض إلا في النادر، وترى كثير من المصلين يترك الأذكار ويعين بينهم، يعني يعين ما مع هذا الشحاذ من برنامج جديد، وهذا المقصد واحد، وإن اختلف الكلام يدوا له فلوس لا أقل ولا أكثر. فالشاهد لكثرتهم إلا أن الناس يعني عندهم الشجن وعندهم حب الاستطلاع، فيحصل هذا من التشويش على المتكلم والسامع. فالأقرب إلى السنة أن الإنسان إذا دخل يجلس، وإذا معه غرض ويريد أن يدخل المسجد والناس في حلقة يدخل بدون سلام فيقضي غرضه ثم يخرج. التنبيه الذي بعد هذا، التنبيه الذي بعد هذا الاحتساب، وهو لب الكلام الاحتساب. فطالب العلم والعابد لله عز وجل وطالب العلم في أفضل أنواع العبادة يحتسب عمله، يحتسب عمله لله سبحانه وتعالى لا لغيره، ويتأمل إلى فضل هذه الأجور. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، في مسلم من حديث أبي هريرة. والله عز وجل يباهي بأصحاب هذه المجالس أهل السماء، يباهي بهم، ينادي الله عز وجل يا جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل يا فلان من الملائكة انظر إلى عبدي فلان ابن فلان يجلس من أجلي. وأهل هذه المجالس مغفور لهم بإذن الله سبحانه، أجور عظيمة. والله عز وجل يتبشبش لأصحاب هذه المجالس كما في عند الترمذي من حديث أبي هريرة، وكم من أجور معلومة مسموعة ومحفوظة في فضل هذه المجالس. فاحتسب واستشعر أن الملائكة الآن تحفك، ما أجملها من مجالس، لا بد أن نعتقد هذه العقيدة أليس كذلك؟ الملائكة الآن تحفنا بأجنحتها إلى السماء، هذه المجالس يجلس فيها ثلاث طوائف من أصلح الناس، ثلاث طوائف من الخلق جالسون في مثل هذه الحلق من أصلح الناس. الطائفة الأولى ملائكة الله، ملائكة الله في كل حلقة علم، فأنت الآن مجالس لملائكة الله، مجالس لملائكة الله، يعني المسألة ليست سهلة، ولا يأتي الشيطان يلعب بنا فيذهب علينا الاحتساب. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث الذي مر: حفتهم الملائكة. وفي حديث أبي هريرة الآخر: إن لله ملائكة سيارة يتلمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. فيقول الله عز وجل لهم وهو أعلم: ماذا يقولون عبادي؟ فيقولون: يا رب يحمدونك ويمجدونك ويقدسونك، ونحن ما جلسنا إلا لهذا بإذن الله عز وجل، تحميدا وتمجيدا وتقديسا لله. يقول الله عز وجل: هل رأوني؟ أي حتى يحصل منهم هذا التقديس والتمجيد. فيقول: لا والله يا رب ما رأوا. فيقول الله عز وجل: كيف لو رأوني؟ أي هذا الاجتهاد في عبادتي ولم يروني، كيف لو رأوني؟ قالوا: لكانوا أشد تمجيدا وتحميدا وتقديسا لك. قال: وماذا يسألون؟ قال: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ هل رأوا حورها، أنهارها، أشجارها، بناءها، قصورها، خيامها، ما أعد الله عز وجل فيها؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد طلبا لها وأشد فيها رغبة. ومن ماذا يستعيذون؟ يستعيذونك من النار. تقول الملائكة: هل رأوها؟ هل رأوا ما في النار من حميمها وسمومها وحياتها وعقاربها؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأوها. فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها مخافة وأشد منها هروبا. فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن نحن في خير ما نحن في خير، في أعظم خير بإذن الله سبحانه. والطائفة الثانية الذين يحضرون هذه الحلقة الصالحون من الجن، فمعنا زملاء وإخوان من الجن يدرسون في كل حلق أهل السنة، في كل حلق أهل السنة. وقد ذكروا أن في عهد السلف أحد السلف دخل المسجد ما بين العصر والمغرب، فلم يرى في المسجد أحد، فصاح وقال سبحان الله، لم يبقى ممن أعرفهم في هذا المسجد إلا أنا، أي طال عمره. ومات الذين تتلمذوا معه وعاشوا معه في الطلب والعبادة، لم يبقى إلا هو. فسمع صوتا من زاوية من زوايا المسجد يقول وأنا والله لم يبقى ممن كنت معهم إلا أنا. فقال أسألك بالله من أنت؟ فأخبره أنه من الجن، أنه عبد صالح ملازم لهذا المسجد ولحلق المسجد من الجن. وهكذا في كتب الشيخ مقبل رحمة الله عليه يذكرون أن رجلا ذكره أنه أخبر أن رجلا قرأ عليه كما في بعض كتبه، فقال الجني لا تقرأ علي أنا من طلاب الإمام الوادعي. وآخر بنفس هذه القصة، وهذا معلوم، قال الله عز وجل إن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فمنهم النذر ومنهم العلماء ومنهم طلبة العلم، فهم حاضرون في مثل هذه الحلق وفي غيرها. وهكذا الصالحون من الإنس، نحسب بإذن الله عز وجل أنه ما يجلس في حلق أهل السنة إلا من قد أصلح الله عز وجل ظاهر وباطنه. هذا ظننا بربنا سبحانه. إذن فأنت جليس لخير خلق الله عز وجل من كل الطوائف. أما الملائكة فهم أهل خير جميعا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والجن منهم الصالحون يجلسون مع أهل الخير، وهكذا الإنس. والتنبيه الذي بعد هذا وقد نبهنا عليه إلا أن الحاجة إليه ماسة، الأخوة فيما بيننا والمزاملة لا بد منها، ولا بد من الحب لإخواننا ما نحبه لأنفسنا، وهذا عبادة عظيمة، وبه نجد حلاوة الإيمان. ما الدليل؟ ما الدليل؟ ها؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ما جاء في الصحيحين من حديث أنس. وأيضا نجد طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. هذا الحديث من رضي بالله ربا. والأخوة سبب لمحبة الله عز وجل، كما في حديث أبي هريرة في مسلم. وأنت لما تقرأ في الأحاديث تجدها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الثلة الذين على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. ففي بعض الروايات ذكر أنهم النزع من القبائل. أما هذه الحلقة مطابقة لهذا الكلام؟ ما تستطيع تخرج ثلاثة أو أربعة إخوة من أب وأم أو أولاد عم إلا أن يشاء الله في كل الحلق العلمية. إذا ازداد معك العدد تجد أخ مع أخيه في النادر، وابن مع أبيه في النادر، وإلا هم النزع، هذا من محافظة كذا، وهذا من محافظة كذا، وهذا من مديرية كذا، وأما في دماج بفضل الله كان هذا من دولة كذا وهذا من دولة كذا. نزع، ينتزعهم الله عز وجل من القبائل يصطفيهم لعبادته ولحمل هذا العلم. فعلينا أن نحافظ على أخوتنا، وأن نحب إخواننا لله عز وجل، وأن نغض الطرف عن الأخطاء الذي يغض عنها الطرف، عن الأخطاء التي يغض عنها الطرف. فهذه التوجيهات يجب علينا أن نراعيها، وبالذات توجيهات الإخلاص والاحتساب والأخوة، فهي مهمة جدا. الشيء الثاني أن نستعين بالله عز وجل. نستعين بالله عز وجل على طلب العلم وعلى الاستمرار فيه، وبالذات علم القرآن والعقيدة، والقرآن هو العقيدة. فالإنسان يحاول ألا يمر يوما إلا وقد سمع درسا في العقيدة، أمر مهم جدا، إما يسمعه أو يدرسه. والحمد لله مساجد أهل السنة عامرة بهذا الخير، وبفضل الله عز وجل قد مرينا بسلسلة طيبة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات والإقبال حتى نكملها. فقد تذاكرنا مع إخواننا الأصول الثلاثة، ثم تذاكرنا كتاب التوحيد، ونحن الآن نشرع في العقيدة الواسطية. وإن شاء الله عز وجل قد اخترنا هذا المتن، ونحاول بإذن الله عز وجل أن نشرحها شرحا مختصرا، يعني ليس بذاك التطويل الممل، وليس بذاك التقصير المخل. فبإذن الله عز وجل ينفع الله بهذا الجلوس وبهذا الحضور. وكما قلنا في دروس سابقة، نحن أخوة نتعاون فيما بيننا، وكل واحد ينصح الآخر، وجزى الله خيرا من أفاد إخوانه وأعان إخوانه. قال هنا: هل من الأدب أن يخرج الطالب من الدرس للاتصال؟ هذا تنبيه مهم نعاني منه جميعا. والنصيحة لي أولا، لأننا قد ابتلينا بهذه ما يسمى بالجوالات، والإخواني ثانيا، قبل أن ندخل الدرس والصلاة ماذا نعمل؟ نقلق الجوال تماما، نقلق الجوال تماما ولا نفتحه حتى لا تجعله هزاز. هذا الهزاز يشغلك حتى في الصلاة، أحيانا يجعله الإنسان هزاز، فيتصل به أناس ممن لا يصلون أو ممن يحتاجونه، فيأتي الشيطان ويزين لك الاتصال ويذكر لك الاحتمالات. محمد قم، أنا كمامي، قم مالك، قم. فيزين لك الاتصالات فيقول ربما هذا أمر مهم وأمر طارئ، ولما ينتهي الصلاة ما في لا أمر مهم ولا أمر طارئ، الشاهد يشغلك. فنقلق الجوال تماما ولا نفتحه، وبحمد الله عز وجل قد يسر الله أن الجوالات تقلق، أن الجوالات تقلق، إلا اللهم إذا كان هنالك اتصال مهم ومعك موعد، وهذا من أندر النادر. ففي الدرس، أما في الصلاة فيقلق. قال هنا: نرجو منك أن تقف عند كل فائدة وتملي لنا الفائدة المهمة لأجل كتابتها وعدم ضياع مذاكرتها والرجوع إليها بعد مرور الوقت بإذن الله. تنبيه طيب، جزاكم الله خيرا. المهم بهذا إن شاء الله نكتفي بهذه التنبيهات، ومن غد إن شاء الله نبدأ درسنا بإذن الله عز وجل. نسأل من الله العون لنا ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.